بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الربا. وعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم والبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. الربا من كبائر الذنوب، وهو من السبع الموبقات، وقد وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما القرآن فقال في قوله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. والآيات في الوعيد مشهورة معروفة، ورقفنا على باب الربا، وأما الحديث فمن هذا الحديث وفيه لعن دل على أنه من كبار الذنوب، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنب السبع الموبقات أي المهلكات، وذكر منها الربا. فالربا من كبار الذنوب، من السبع الموبقات، وصاحبه ملعون والعياذ بالله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خمسة: أكل الربا ومكله كاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، أي في الإثم واللعن، لأنهم تعاونوا على هذه المعصية. هذا يدل على شدة تحريم الربا، وأن كل من شارك فيه فإنه يكون داخلا في هذه اللعنة. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وإذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإن اللعنة تحل به، لأن لعنة بأمر الله تبارك وتعالى، بخلاف ما لو لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستحق. فإنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما امرئ لعنته أو سببته أو دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل، اللهم اجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها منك يوم القيامة. فهذا في الأمور التي تحصل حال الغضب بدون أن يستحق الملعون ومدعو عليه. أما في مثل هذا فإن اللعنة تحل بالملعون، لأن لعنة بحق. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. الآكل هو الآخذ، سواء أكله أم لم يأكله، لكن ذكر الأكل لأن المقصود الأعظم من المال، فالمقصود به آخذ الربا. وموكله الدافع الذي يعطي الربا، والكاتب معروف الذي يكتب الربا، إذا كان يعلم أن هذا العقد ربا وكتبه فهو ملعون، وشاهديه من يشهد على هذا البيع فهو داخل في اللعنة. أما من يعمل في البنوك الربوية فهل هو ملعون؟ هذا شخص يعمل في البنوك الربوية، موظف في بنك، هل هو ملعون؟ نقول على حسب حاله، إن كان يكتب الربا أو يشهد عليه فإنه داخل في اللعنة، وإن كان لا يعمل في الربا فهو آثم وعمله محرم، وإن كان ليس ملعونا لأنه لم يكتب الربا لكنه تعاون مع هؤلاء، فلا يجوز العمل في البنوك الربوية لما فيه من التعاون والإثم والعدوان، ولو كان لا يكتب الربا. لأن بعض الناس قد يتوظف في بنك ويقول: أنا لا أتعامل بالربا، لا أكتب الربا ولا أدخل في معاملة فيها ربا. قد يكون مثل ما يسمونه صراف، يأخذ ويعطي المال، يستلم الشيكات ويدفع الأموال وليس داخل في الربا، لكن يقول هو متعاون معهم. حتى الحارس آثم في عمله، حتى الذي يصب الشاي آثم في هذا العمل، لكن لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفتاوى المشايخ الكبار معروفة في هذا، أن العمل في البنوك عمل محرم، والمال الذي يأخذه مقابل هذا العمل مال محرم. حديث أبي جحيفة عند البخاري ليس فيه لعن الخمسة، فيه لعن أكل الربا فقط، ولعن آكل الربا، فيه لعن آكل الربا فقط. وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه الماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. عند صحيح الحاكم لهذا الحديث في نظر، الحديث فيه ضعف. من رواية ذكروا أنه من رواية محمد بن غالب وله أوهام، وقد اضطرب فيه، رواه بعدة وجوه. الربا 70 وروي 72 وروي 73 وروي 75، هذا يدل على أنه اضطرب في هذا الحديث ولم يضبط. ثم أيضا دلت النصوص على أن الزنا أعظم من الربا، وهنا يقول أيسرها مثل ينكح الرجل أمة، هذا أعظم ما يكون من أنواع الزنا عياذا بالله، أن يزني بأمه، هذا أعظم ما يكون. وهنا يقول أيسرها، يعني أيسر باب من 70 أو أكثر من 70 أسهلها مثل أشد أنواع الزنا، وهذا بعيد. والله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان ذكر الذنوب مرتبة، الذنوب الكبيرة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ورتب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قيل: يا رسول الله أي ذنبي أعظم عند الله؟ قال: أن تدعو الله ندا وقد خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديقها وذكر آية الفرقان: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم ذنبا بعد الشرك والقتل أعظم من الزنا. والزنا عدوان على بني آدم، عدوان على بني آدم، والربا عدوان على أموالهم، ولا شك أن العدوان على بني آدم أعظم من العدوان على أموالهم. لأن هذه الحديث أولا فيها ضعف، وثانيا أنها مخالفة لما هو صح منها، هذا يصدق عليه أنه منكر، يعني إذا خالف الضعيف من هو أصح منه، هذا يكون حديثا منكر، يعني لأن الحديث فيه ضعف وخالف ما هو أصح منه. لا شك أن الزنا أعظم من الربا، ولذلك الزنا فيه حد، فيه الرجم للمحصن والجلد غير المحصن، والربا ليس فيه حد، يدل على أن الزنا أعظم من الربا. لنقول هذا الحديث لا صح. الغالب، لكن ليس معنى هذا تخفيف من شأن الربا، الربا نقول دلت النصوص على أنه من الكبائر العظيمة الكبيرة، 7 الموبقات. الله تعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. فالربا فيه وعيد شديد لكنه ليس كالزنا، زنا أشد وأعظم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما آخر الحديث هذا صحيح، جاء عند أبي داود سند صحيح حديث سعيد بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا التطاول في عرض المسلم بغير حق. هذا من أعظم نوع الربا، التطاول في عرض المسلم بغير حق. فسر هذا بالسبة بالسبتين أو اللعنة باللعنتين وما شابه ذلك، يعني واحد لعن شخص ولعنه مرتين أو سبه وسبه مرتين، ربا واحدة باثنتين وهكذا. وقد يفسر بالتطاول عموما أنه زاد على ما يحق له، يعني الربا أصل الزيادة فيدخل في المعنى العام، من اغتاب شخصا فهو قد زاد على ما يحل له، تعدى الحد وقع في عرض أخيه المسلم. ولا شك أن الأعراض أمرها عظيم، سواء كان في القذف أو في الغيبة ونحو ذلك من الكلام المحرم فيما يتعلق بالأعراض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا أي لا تزيدوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق أي الفضة بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق عليه. هذا في ذكر بعض الأنواع أو الأجناس الربوية. وجمع حديث عبادة رضي الله عنه الذي بعده، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. هذا تأكيد، المثل هو السواء، لكن هذا الباب التأكيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، يعني لا زيادة ولا نقص، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم. هذه هي الأجناس الربوية التي يجري فيها الربا: ذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه تسمى العين الربوية: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه ستة نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام يجري فيها الربا. إذا كان الجنس متحدا فلا بد من شرطين في صحة وجواز البيع: الشرط الأول التساوي، الشرط الثاني التقابض. هذا إذا اتحد الجنس: بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، ذهب بذهب، فضة بفضة. لابد من الشرطين التساوي والقبض. فإذا اختل أحد الشرطين وقع في الربا، حرم البيع وجب رده. وإذا اختلفت هذه الأجناس: باع بر بشعير أو تمر بشعير، فإنه لابد من شرط واحد وهو التقابض في المجلس، ولا يشترط التساوي. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت إذا كان يد بيد. والأصناف يعني الأجناس، يعني الأجناس، الجنس هو النوع العام الذي تحته أنواع. فالبر جنس تحته أنواع، سمون الجيني وكذا وكذا والمعية وأنواع معروفة. مثلا التمر جنس تحته أنواع من السكري والخلاص والمكتوم من البتسيرت وغير ذلك من أنواع التمر. فالجنس والنوع العام الذي تحته أنواع، هذا جنس. فإذا اختلفت هذه الأصناف يعني الأجناس، اختلف الجنس، تمر مع البر، تمر جنس والبر جنس. أما أنواع التمر فيجري فيها الربا، أنواع التمر يجري فيها الربا، كما يأتي في حديث سعيد رضي الله عنه أنه باع اشترى جنيبا، أي التمر الجيد بصاع من الجنيب، أي الجيد بصاعين من الجمع أي الردي. هذا نوع، هذا نوع، ومع ذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ربا. إذن الأجناس هي ما تحته أنواع، جنس عام تحته أنواع. هذه إذا اختلفت هذه الأجناس فإنه يجوز التفاضل إذا كان يدا بيد. إذا اتحد الجنس حرم التفاضل ووجد يعني تساوي التقابض. اختلف العلماء رحمه الله هل يقاس على هذه الأنواع غيرها أم يقتصر على ما ورد. يعني ماذا في الظاهرية؟ قال في بعض السلف طاووس قتادة أنه لا قياس، أن يقتصر على هذه الأجناس الستة التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عددها ستة، ولو كان يحرم ما عداها لبينه. قال: لا تبيعوا المكيل بالمكيل مثلا، أو لا تبع الموزون بالموزون ولم يعدد، لأن هذا يكون أخصر ويكون أوسع. النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطي جوامع الكلم، فلما عددها الستة أصناف وسكت عن غيرها دل على أنه لا قياس وأن يقتصر على هذه الستة. هذا مذهب الظاهري من شؤون الظاهرية، ولكن الصواب ما عليه الجمهور وأنه يقاس عليها ما أشبهها، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، فأي فرق بين البر وبين الرز أو الذرة أو الدخن أو ما شابه ذلك من أنواع الأطعمة، لا فرق. إذا جرى الربا في البر في الشعير فكذلك الأرز والذرة والدخن ونحن نحو ذلك من أنواع الطعام. ثم أيضا في الأحاديث ما يدل على القياس والعلة، كما في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وكذلك الميزان، لما نهى عن بيع التمر الجيد الصاع من الجيد بصاعين من الردي قال: وكذلك الميزان، يعني كذلك ما يوزن. فنص النبي عليه الصلاة والسلام على العلة كذلك الميزان. حديث معمر عند مسلم سيأتي قال: الطعام مثلا بمثل، إشارة إلى العلة العموم، طعام طعام يشمل كل مطعوم. فإذا لا شك أن الصواب وقول جمهور أهل العلم وأنه يقاس عليها ما شبع، لكن اختلف القائلون بالقياس في العلة، ما هي العلة؟ أقوال، أصح هذه الأقوال واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلة في الذهب والفضة ما هي؟ الثمنية، ليس الوزن كما هو المذهب، لا، العلة الثمنية، لأن الذهب والفضة هي أثمان السلع، هي الثمن التي اشترى به السلع، العلة الثمنية. ولذا فإنه يجري الربا فيما يقوم مقامها من الأوراق النقدية أو الفلوس النحاس أو المعدنية وما شابه ذلك، كل أنواع العملات يجري فيها الربا ولو لم تكن موزونة عن العلة الثمنية، لأن هذه هي النقد، الذهب والفضة هما النقدان التي أثمان السلع، فكل ما كان ثمنا للسلع فإنه يجري فيه الربا. ولا شك أنه لو لم نقل بهذا لانفتح باب الربا على مصراعيه في الأوراق النقدية، لشخص أن يعطي واحد 100,000 ريال من الورق ويردها 110-105 بعد سنة فيجري الربا، ينفتح الباب على مصراعيه. ربا الفضل والنسية لو جعلنا العلة الوزن، لأن الأوراق النقدية ليست موزونة، العلة هي أنها العلة الثمنية. هذا بالنسبة للذهب والفضة. الأربعة العلة هي مجموع أمرين، الأمر الأول الكيل أو الوزن، الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، لأن بعض الأشياء تكال بعض الأشياء توزن، الكيل أو الوزن مع الطعم أن يكون مطعوما، فما لم تجتمع فيه العلتان فلا يجري فيه الربا. يعني إذا كان مكيلا غير مطعوم مثل الأشنان والحنة وما شابه ذلك من الأشياء التي تباع بالكيل ولكنها لا تؤكل، هذه لا يجري فيها الربا لوجود لعدم اجتماع العلتين، لا بد من اجتماع العلتين. النبي عليه الصلاة والسلام نص على الطعم في حديث معمر قال الطعام، ونص على الكيل والوزن في حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه لما اشكره صاعا بصاعين، هذا مكيل وهو التمر، ثم ذكر الوزن، فلا بد من اجتماع العلتين. بالنسبة للذهب والفضة علتها الثمنية، والأربعة علتها الطعم مع الكيل والوزن، هل يجري الربا مع اختلاف العلة؟ إذا اختلفت الأجناس في علة واحدة سبق أنه يشترط شرط واحد هو التقابض. طيب إذا اختلفت العلة ليس الجنس، إذا اختلفت العلة هل يشترط شيء؟ لا يشترط شيء، يعني لا يجري الربا أصلا فيما تختلف فيه العلة. إذن عندنا ثلاث أشياء. الشيء الأول ما اتفقت فيه العلة واتفق الجنس، مثل الكيل والوزن والطعم والجنس واحد، كله بر أو تمر، هذا اشترط فيه شرطان، هذا واحد. ثاني اتفقت العلة واختلف الجنس، كم اشترط؟ شرط واحد وهو التقابل. إذا اختلفت العلة لا يشترط شيء ولا يجري فيه الربا. يعني يجوز إنسان يشتري مثلا تمرا بدراهم والتمر غائب وهو السلم، وهذا جائز بالإجماع، بالنص والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، عام يشمل المكيل والموزون والمطعوم وغيره. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتداينون بالتمر وغيره، تمر الطعام وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. اتفقوا عليه. لأن هذا دليل صريح على أن الدراهم، يعني سواء كان ذهب أو فضة أو أوراق نقدية، لا يجري الربا بينها وبين المكيل أو المطعوم مع الكيل والوزن، لأن هذا شيء وهذا شيء، اختلفت العلة، فلا يجري الربا لا الفضل ولا النسيح. ولذلك يجوز السلم وهو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، يعني يعطي شخص يعطي آخر دراهم على أن يعطيه تمرا بعد سنة، هذا الآن لا يجري فيه الربا ولا يشترط التقابض. إذن هذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم، أن ما كان في الذهب والفضة الثمنية والأربعة يقاس عليها ما اجتمع فيه علتان، أن يكون مطعوما سواء كان قوتا أو غير قوت، لأن المطعوم قد يكون قوتا وقد لا يكون، أن يكون مطعوما وأن يكون مكيلا أو موزونا. أما إذا كان يباع بالعدد لا يكال ولا يوزن، ولو كان يؤكل، هل يجري فيه الربا؟ الجواب لا، الجواب لا يجري فيه الربا لعدم وجود العلة. مثل بيع الحبحب مثل يباع بايش؟ بالعدد، يباع بالعدد. لو باع حبحبة كبيرة بسنتين يجوز، ثوب بثوبين يجوز، عبد بعبدين يجوز، أرض بأرضين، سيارة بسيارتين، فرس بفرسين، وهكذا. هذا كله يجوز لأنه ليس مكيلا ولا موزونا. الكيل والوزن ضابطه ما هو؟ نقول ضابط ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيرجع فيه إلى حاله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. البر، الشعير، والملح، والتمر وما شبه، هذه مكيلة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لو باعها شخص بالوزن اليوم نقول لا يجوز، على قول الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه لابد من التماثل بالمعيار الشرعي، ومعياره الشرعي هو الكيل. لو باع شخص كيلو تمر بكيلو تمر أو 10 كيلو تمر ب10 كيلو تمر، هل يجوز؟ هذا في خلاف، لكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن معيار هذا أي التمر الكيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يغير، يلتزم بالمعيار الشرعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صاع بصاعين، لا صاع بصاعين، يعني أمر أن يكون صاع بصاع. والكيل يختلف عن الوزن ولا لا؟ الكيل تقدير الحجم والوزن للثقل، قد يختلف، صاع من الشيء الثقيل وصاع من شيء خفيف، لو وزننا هذا وهذا هل يستويان في الوزن؟ ما يستويان. خذ صاع من الهيل وصاع من التمر الجيد، يستويان ولا لا؟ ثم زن هذا وهذا، زن هذا وهذا، صاع الهيل يمكن يجي كم؟ قال له يجي كيلو، كيلو إلا، وصاع التمر يجي كيلوين أو أكثر، لأن يختلف الكيل عن الوزن. إذا لابد من التقدير بالمقدار الشرعي، فإن كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز تغيير ما كان عليه. كان يباع بالكيل وجب بيعه بالكيل، وكان يباع بالوزن وجب بيعه بالوزن. وما لا عرف له في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرجع في عرفه ليش في بلده، حسب حال الناس ما يبيعونه ما يتباعونه في البلد. لو قال قائل الآن يعني كثير من الأشياء تباع بالوزن، يعني البرتقال، التفاح، الموز، أشياء كثيرة كانت تباع بالعدد سابقا، الآن صارت تباع بالوزن، فهل نرجع إلى السابق ولا نقول عدد؟ حتى الحبحب الآن في بعض المحلات يبيعونه بالوزن، الكيلو بكذا، فبالوزن انتشر وصار كثير من الأشياء تباع بالوزن. نقول لا، يعني هذا شيء حادث، الوزن حادث، وهذه كانت في السابق تباع بالعدد، فما كان يباع بالعدد فيقال يبقى على أصله، وهذا شيء حادث. ولا سيما إذا اختلف عرف الناس، هذا يبيع بالوزن هذا يبيع بالعدد، فيبقى على ما كان. وإذا أجمع الناس على بيع بالوزن فينبغي التورع عن بيع هذا الشيء متفاضلا، إذا تحد الجنس فينبغي الحذر والتورع عنها. لو قال قال ما هي الحكمة من تحريم الربا في هذه الأشياء؟ يعني ما هي الحكمة؟ يعني ما هو الضرر أن يبيع إنسان صاعا جيدا من التمر بصاعين من الرجل والسعر واحد؟ صاع جيد بعشرة ريال والصاع الردي بخمسة، واحد قال خذ صاعين من هذا التمر الردي بهذا الصاع من الجيد والسعر هو متقارب، كل راض، كل يرى أن هذا يعدل هذا. وهذا اللي فعله أبو سعيد رضي الله عنه قبل أن يعلم الحكم، قال يا رسول الله نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الجمع، هذا يساوي هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال أوه أوه، يعني عظم الأمر، يتوجع، عين الربا عين الربا، بيعوا هذا بدراهم واشتروا بثمنه من هذا، يعني لم يخالف، يعني أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن القيمة مختلفة بين الجيد والردي، ولكن نهاهم عن أن يبيع هذا بهذا مع عدم التساوي، إما يبيعوه متساويا أو يتركوا بيع بعض البعض ويعدل بيع بالدراهم. هذه العلة أو الحكمة خافيت على كثير من العلم، ولكن ذكر بعض العلماء يعني اجتهدوا في بيان هذه الحكمة. أقرب ما قيل إن الشارع سد هذا الباب لئلا يكون الطعام ثمنا للسلع فيحتكر. إذا كان إنسان يشتري السلع بالبر يجمع البر، كان يشتري بالتمر يجمع التمر كما يجمع الناس دراهم والدنانير ويكنزونها من أجل أنها أثمان السلع. لابد أن يكون عند الإنسان مال حتى يشتري به ما يشاء. إذا انفتح باب البيع والشراء بهذه الأطعمة صار سببا لاحتكارها وعدم بيعها فتقل في الأسواق فيحصل ضرر على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ضيق باب البيع، بيع الطعام بالطعام، ضيقه. إذا قيل الإنسان لا تبع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، والتمر مختلف، سيضطر إلى إيش؟ يبيعه بالدراهم، وبدل ما يمسك التمر يبقي شهر شهرين ثلاثة حتى يشتري به سلعة إذا احتاج، فإن البيع به ضيق فيضطر إلى بيعه من البداية، يبيع التمر من البداية ويدخر الدراهم أو الدنانير. فإذا باع هذا والثاني والثالث كل زائد من التمر فإنه يكثر في السوق ويرخص، لأن هذا قوت الآدميين وطعامهم فلا ينبغي احتكاره. ولذلك ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الربا يجري في القوت فقط، أنه هو الذي يحتاجه الناس، لكن الأحوط أن يؤخذ بالعموم كل مطعوم. ولكن لا شك أن احتكار القوت أشد ضررا من غيره، هذا الأقرب العلم. يعني ضيق الشارع هذا الباب من أجل أن يتركه الناس وأن يذهبوا إلى الأصل وهو الدراهم والدنانير، لأن الدراهم والدنانير لا تؤكل، إنما هي قيم الأشياء. لو إنسان جمع دراهم دنانير ما في حرج، إذا كان يخرج الزكاة لا حرج أن يكون عنده دراهم ودنانير محبوسة، لأن الناس ليسوا بحاجة شديدة إليه، بحاجة إلى ما يأكلون ويصلحون به الطعام، الملح وجميع ما يصلح به الطعام، هذا يدخل في الربا كما يسمى بالتوابل والبهارات نحو ذلك، كل هذه يدخل في الربا لأنها مطعومة أو يصلح بها الطعام مثل الملح. قال انه ليس بشر، الاحوط الاخذ بعموم حديث معبر الطعام، كل ما يطعم، كل ما يطعم فانه يدخل فيه الربا. اذا قلنا الادخار ضيقناه في الحبوب، واما ما لا يدخر مثل الخضار الفواكه العنب مثلا ما شابه ذلك الذي لا يزبل، العنب يدخر لأن الغالب أنه يزبل، لكن الخضروات الفواكه التي لا تدخر فهذه لا يجري فيها الربا ولو بيعت بالوزن. يعني الأحوط الأخذ بعموم الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. هذا نص على نص على أن الذهب يوزن معيار الشرعي الوزن وليس الكيل، فهذا نص على أن الذهب والفضة معيار الشرعي الوزن، فلا يجوز أن يباع كيلا، وما عدا من أطعمة معياره الكيل. الذهب الذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، سواء كان الذهب مضروبا أم لم يكن، يعني سواء كان دنانير أو كان ليس مضروبا مثل الحلي أو سبائك ذهبية أو ما شابه ذلك، يعني لا نظر للضرب. اللفظة عامة، الذهب يجري فيه الربا على كل حال، سواء كان حليا مصوغا أو كان مضروبا دنانير أو كان سبائك، كله يجري فيه الربا. ويدل على ذلك حديث عبادة فضالة رضي الله عنه، سيأتي أن في القلادة التي عرضت في البيع فيها ذهب وخرز اشتريت بعشرة دنانير، فقال عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لا حتى تفصل، حتى تفصل. قال الذهب وزن بوزن، وزن بوزن يزن الدنانير ويزن هذه القلادة من الذهب، لابد أن يتساوى وزن القلادة مع وزن الذهب بعد فصل وإخراج الخرز. هذا يدل على أنه لا ينظر للذهب هل هو مصوغ هل هو دنانير أو غير ذلك، لعموم هذه الحديث والحديث فضال أيضا. والفضة بالفضة وزنا بوزن، كذلك الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، وزن بوزن مثلا بمثل. هذا تأكيد كما سبق، يعني لابد من التساوي تماما ولا يزيد ولا ولو يسيرا. فمن زاد أو استزاد فهو ربا. فمن زاد أي هذا يعني الموكل الدافع، فمن زاد هذا موكل الربا، أو استزاد هذا الآكل الذي يطلب الزيادة. طيب لو قال قائل هل يجوز أن يباع ذهب مصوغ بذهب غير مصوغ وفي زيادة للصياغة؟ يعني إنسان عنده مثلا ذهب غير مصروف، عنده كيلو من الذهب، سبيكة من ذهب، كيلو ذهب لكنه غير مصروف، سيشتري به كيلو ذهب مصروف، مصروف قلائد، خواتم، أساور وغير ذلك. قال لازم أدفع قيمة الصياغة، لأن الصياغة عمل وله أجرة، ما يمكن يباع كيلو بكيلو، يعني هذا ذهب غير مصروف وهذا ذهب مصروف، قد يكون الفرق 10% 20% مقابل الصياغة، فهل يجوز أن يدفع زيادة يكون كيلو ربع أو ما شابهها مقابل كيلو، ويقول كيلو بكيلو بكيلو وهذا الربع أو الخمس من أجل الصياغة، هل يجوز هذا أم لا؟ هذا فيه خلاف، من العلماء يقول إنه يجوز لأن الكيلو بالكيلو والصياغة هذه قدرت، وإذا هي تعدل ربع خمس عشر كيلو فدفع قيمتها من الذهب، ومنهم من يقول إنه لا يجوز ولو كان هذا بفعل آدمي، لأن الصياغة وصف في المصروف فلا فرق بينها وبين الجودة في التمر التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعه متفاضلا، هذا تمر جيد وهذا تمر ردي، اختلفت إيش الصفة لكنه بفعل الله، وهنا أيضا اختلفت الصفة وإن كان بفعل المخلوق، ولو كان الربع كيلو يعادل الصياغة، كما أن الكيلوين من الجمع يعادل الكيلو من الجنيب من الجيد، ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. لنقول أقرب أنه لا يجوز، وقد نهى عنه ابن عمر رضي الله عنه قال الذهب الذهب ولم يرخص له الصياغة، كذلك في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه هذه قلادة مصوغة وستشترى بدنانير، الدنانير غير مصوغة مضروبة لكن غير مصوغة، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن، ولا يلتفت إلى هذه الصياغة، هذا هو الراجح. طيب يقول الصاغة إذن كيف العمل، ماذا نصنع؟ هذا عنده ذهب، عنده ذهب ويريد أن يدفعه للصياغة ولن يرد عليه نفس الذهب، لأنهم تعرفون الصاغة يصير عندهم ذهب، والذي يصوغ يأخذ من هذا كيلو ومن هذا عشرة ومن هذا كذا ومن كذا، ويجمع ذهب قديم، يجمع ذهبا قديما من أكثر من صاغ حتى يجتمع عنده 100 كيلو أو أكثر، ثم يصوغها ثم يردها عليهم، وكل واحد ليس بشرط أن يأخذ عين ذهبه، لأن الذهب اختلط وصهروه وعادوا صياغته، ثم كل شخص يأخذ ذهبه، فماذا يصنع؟ نقول له أن يدفع الأجرة بالدراهم، يعني بالريالات النقدية، يدفع الأجرة بالريالات، لأن هذه هنا صارت ضرورة، لأنه ماذا يصنع؟ إذا قال له خذ هذا الذهب كيلو معين صغه لي وأعده، صغه وأعده، قال ما أستطيع، ما يوافق المصنع، لأنه يجمع ذهبا كثيرا من ناس كثيرين، يصعب عليه نميز هذا ذهب زيد هذا ذهب عمرو، يخلطه ويصوغه جميعا ثم يعطي كل واحد قدر ما أعطاه من الذهب ويأخذ عليه أجرة، والذهب لا يختلف، عين الذهب لا يختلف، فكونه أعطى زيد ذهب عمرو والعكس هذا لا يضر، لأن الذهب عين واحدة فلا فرق بين هذا القطعة وهذا القطعة، كلها مادة واحدة والذهب لا يتفاضل، فذلك فرق بين الدينار والدينار كل واحد، الظاهر أنه يعني كان أعطاه هذا الكيلو ورده عليه، صاغه ورده عليه ودفع الأجرة بالنقود، يقول أجرة الكيلو مثلا بكذا 1000 ريال 2 ريال، فكان أعطاه ذهبه ورده، كان رده بعينه لأنه لا فرق بين ذهب وآخر، وأعطاه أجرة الصياغة، يعني لا بد من هذا، لو منعنا من هذا تعطل عمل الصياغة، لا بمشقة شديدة، أن الذي يصوغ لا يقبل أن يرد عين الذهب لأنه يخلطه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب. الجنيب هو الجيد، الظاهر أن معنى الجنيب أي يوضع على جنب، يعني يفرز الجيد ويكون على جنب يعني يجنب. وأما الجمع فهو مخلوط فيه الحشف وفيه الجيد، يعني مخلوط الجيد مع الردي. هذا يفعله الناس اليوم، يجمعون التمر ثم يفرزونه ويبيعون الجيد بسعر مرتفع والمخلوط بسعر أقل. هذا معروف، هذا تمر جنيب أي قد فرز وجمع الجيد على حدة. قال فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم امتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، اتفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. يعني في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا البيع، قال لا حاجة لي فيه ردوا. فهذا يدل على أن الربا إذا وقع يقع باطلا، عقد باطل ويجب رده أيا كان نوع الربا. إذا عقد الربا عقد باطل شرعا ويجب رده. وهذا أيضا يعني فيه جواز الحيلة الجائزة شرعا، لأن أخذ صاعين بصاع محرم وهو مقصود الآخذ، أنه يريد صاع من الجيد وعنده صاعين من الردي يريد أن يصل إلى الصاع الجيد. الآن لا يستطيع أن يصل إليه مباشرة، لابد من عمل، يعني هذه كأنها حيلة، تحيل للوصول إلى النتيجة، باع الصاعين بدراهم ثم قبض الدراهم ثم اشترى الجيد بتلك الدراهم. نتيجة واحدة، باع الصاعين مثلا بخمسة دراهم وسعر الجيد خمسة دراهم واشترى الجيد خمسة الدراهم، يعني اختلفت الطريقة والنتيجة واحدة، لكن ليس بيعا صوريا. إذا كان بيعا صوريا صار عينة محرم، هذا بيع حقيقي، باع الصاعين على شخص واستلم الدراهم ثم اشترى الجيد من شخص آخر، هذا بيع حقيقي. أما الحيلة الصورية هذه محرمة شرعا، وهي بيع العينة كما سيأتي إن شاء الله. إذن بعض العلماء يقول هذا فيه دليل على جواز الحيلة التي ليس فيها محظور شرعي، ليس كل الحيل محرمة، قد تكون الحيلة جائزة شرعا يتوصل بها إلى أمر يريده ولا يكون حراما. إذن يعني النتيجة واحدة، أنه تخلص من الردي اثنين واشترى الجيد، وصل إلى الجيد ولم يدفع شيئا، باع الردي بخمسة دراهم واشترى بخمسة دراهم الجيد، إذن ما دفع شيئا، يعني ما زاد ولا نقص، صاعين بصاع، لكن اختلف الطريق، بدل ما يعطي هذا الصاعين مباشرة يأخذ الصاع، باع الصاعين بخمسة دراهم واشترى الجيد بخمسة دراهم. وليس بشرط هذا، قد يبيعها بستة دراهم ويشتري الجيد بخمسة ويكون الربحان، قد يبيعها بأربعة ويزيد درهم ويشتري الخامس ويشتري الجيد وهكذا. مقصود أنه وصل إلى مقصوده بطريقة مباحة أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس المحرم الوصول إلى الجيد، لا، المحرم في الطريقة، إذا كانت الطريقة صحيحة فلا حرج في الوصول إلى الجيد. سد المقصود سد باب أن تكون الأطعمة هي الأثمان، هي ثمن المشتريات. فإذا سد هذا الباب فلا حرج على الناس أن يأكلوا ما شاءوا من أنواع الطعام. ثم أيضا في جواز العناية بالمطعم، وأنه لا حرج فيه إذا كان مباحا، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبيعون الصعيد بالصاع من الجيد، يعني هذا أقل نصف من أجل الجودة. فهذا يدل على أنه لا بأس على الإنسان أن يبحث عن الطعام الجيد ما لم يصل حد بالإسراف. وقال في الميزان مثل ذلك، يعني أن الميزان يعني ما يوزن كذلك يجري فيه الربا، مثل الذهب والفضة ونحوها، مثل الحديد الرصاص وما شابه ذلك من المعادن التي تباع بالوزن، هذه أيضا يجري فيها الربا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة، يقال الصبرة بالصاد والزبرة بالزاي، كل طعام المجموع يقال كوم من طعام، كل معنى واحد. نهى عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. هذا يدل على أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة، الجهل بالتساوي، يعني لا يكفي أن يقول أنا ما أعلم لا أدري هل فيه تفاضل أم لا، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني باع هذه الصبرة بصاعين ويقول والله ما أدري هل الصبرة تساوي الصاعين أو أكثر أو أقل، مقاربة لكني ما أجزم هل هي أكثر أو أقل، لكنها مقاربة، ورآها المشتري ورضي أن يأخذ هذه الصبرة بصاعين من تمر، صبرة من تمر خلا بصاعين من تمر، يقول يعني مقاربة لا أدري لي أكثر أو أقل، هل يجوز أن يشتريها مع الجهل؟ الجواب لا، نقول الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كأنه يعلم أن الصبرة مثلا صاع ونصف وباعها بصاعين، هذا مثل هذا، لابد من تحقق التساوي. وذلك أكد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله مثلا بمثل سواء بسواء، لابد من التساوي، وأيضا بالمعيار الشرعي، لا يكفي التساوي غير المعيار الشرعي، كما لو باعك مكيلا بالوزن أو باع موزونا بالكيل، لا يحصل التساوي إلا بالمعيار الشرعي الذي نص عليه الشارع وكان يباع به في عهده عليه الصلاة والسلام. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. الطعام مثلا بمثل، هذا لابد أن يحمل على الطعام الذي يكون من جنس الطعام، لأن هذه لفظة عامة، كلمة الطعام تشمل البر، تشمل الشعير، تشمل التمر، كله طعام. مثلا بمثل دلت الأحاديث الأخر على أنه إذا اختلفت الأجناس لا يجب أن يكون مثلا بمثل، إذن لابد أن تقيد هذه اللفظة أن الطعام أي المماثل أو المتحد في الجنس، الطعام بالطعام، الطعام بالطعام، يعني الطعام الأول من جنس الطعام الثاني، شعير بشعير، بر ببر، تمر بتمر، الطعام بالطعام مثلا بمثل، إذا كان متحدا في الجنس فلا بد من المماثلة، وهذا لا بد منه لدلالة الحديث الأخر، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني أكثر عقل ما في معنى إذا كان يدا بيد. وهذا هو الذي أخذ منه بعض العلماء العلة، وهي الطعم، أن يكون مطعوما. الطعام أي ما يطعم، سواء كان يطعم مباشرة كالبر والشعير، الشعير في ذلك الوقت، أما الآن في الشعير لا يأكله الناس لكنه يبقى طعاما للبهائم، أو ما يصلح بالطعام كالملح، فإن الملح لا يطعم مباشرة لكنه يصلح به الطعام، فيلحق به ما شابهه من التوابل ونحو ذلك، الزنجبيل، الفلفل الأسود، الكمون، تزبرة، حبوب، هذه كل هذه تدخل يجري فيها الربا لأنه يصلح بها الطعام، سمى بهارات، سمى توابل، هذه تلحق بالملح. كل مطعوم، اللبن مطعوم، واللبن يباع بالكيل، اللبن يباع بالكيل، صاع من لبن بصاع من لبن، لا بد من التماثل، إذا كان اللبن جنس واحد لبن غنم لابد صاع بصاع مع القبض، لبن إبل بلبن غنم هذا إيش اختلف الجنس، لأن الإبل جنس والغنم جنس، اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد يجوز بيع صاعين من لبن الغنم بصاع من لبن الإبل، صاع أو لتر ما في مانع، لأن المراد الكيل، الكيل يكون بالحجم، سواء لتر بلتر أو صاع بصاع، المهم هذا مماثل لهذا من جهة الكيل. اللحم يوزن، اللحم يوزن، كذلك اللحم يجري فيه الربا، يعني اشترى كيلو من لحم الغنم بكيلو ونص من لحم الغنم، لكن هذا غنم يعني من الضأن وهذا من المعز، أو هذا من الضأن الجيد النعيمي مثلا، اشتراه كيلو نعيمي بكيلوين بربري مثلا أو ساكني أو ما شابه ذلك، هل يجوز؟ أقول ما يجوز، لأن هذا مطعوم موزون في علة الربا، الطعم والوزن والجنس واحد كله غنم، لكن إذا اختلف الجنس لحم غنم بلحم إبل، لحم غنم بلحم بقر، جاز التفاضل بشرط القبض، أن هذه أجناس. لا ما يجي في الربا، لكن الشعير كان يوكل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان الناس لا يأكلونه اليوم، لكن قد يوجد بعض الناس يأكله عند الحاجة. يعني تركوا الناس أنه طعام غليظ، لكنه الأصل أنه يأكله البشر، ليس كالبرسيل، البرسيل لا يأكله البشر بحال. هذا لا يجري فيه الربا لأنه ليس مطعوما، لكن الشعير لا، أنه يؤكل في الأصل، لكن الناس إذا أغناهم الله تركوه، أنه طعام خشن. نكمل بعد ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. هذا كما سبق يدل على أنه يجري الربا في الذهب سواء كان مضروبا أو غير مضروب. هذه قلادة مصوغة وهذه دنانير مضروبة، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل. وفي بعض الروايات قال: الذهب بالذهب وزن بوزن. في هذه القصة الذهب بالذهب وزن بوزن، مع أن الذهب الأول دنانير، الذهب الثاني أو الذهب الأول قلادة مصوغة وذهب الثاني دنانير. وفيه أيضا يعني هذا مثل الحديث السابق: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لأن هذه الآن لا يعرف وزن هذه القلادة كم فيها من الذهب، لأن هذه القلادة فيها خرز، حتى لو وزنها فإنه لا يدري كم وزن الذهب من الخرز، فلا يمكن أن يحصل التساوي إلا بالفصل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا حتى تفصل. طيب لو قال قائل: الآن تباع أطقم من الذهب فيها خرز فيها فصوص، هل لابد أن تفصل؟ نقول: لا، لأنها تباع بإيش؟ بالأوراق النقدية، الجنس مختلف، الجنس مختلف، لأن الناس لا يشترون الذهب اليوم بالذهب، إنما يشترونه بالأوراق النقدية. إذا اختلفت هذه الأجناس، إذا جنس مختلف، هذا ذهب وهذه أوراق نقدية، أيا كانت العملة الجنس مختلف، فيجوز أن تشترى أن يشترى الذهب بما يتراضون به، الجيران بكذا بما يتراضون به، ولو كان فيه فصوص ما يضر. وهذا الحديث يجرنا الحديث عما يسمى بمد عجوة، يعني يباع مد عجوة، يعني مد من تمر عجوة بمد ودرهم، أو بمدين مد ودرهم بمدين، مد ودرهم بمدين، هل يجوز؟ ويقولون يجعل المد بالمد والدرهم مقابل المد الثاني. هذه فيها خلاف من العلماء، من يجيزها بشرط، ومذهب حنيفة يجيزها بشرط أن يكون الزائد من هنا يقابل الزائد من هنا، مثل هذه المسألة: مد ودرهم يقابلها مدان، يقابلها مدان، وقيمة المد كم؟ قيمته في السوق درهم، فيقول: لا بأس، لأنه باع مدا بمد ودرهم بمد، كل ما هنالك أنه جعل العقد واحدا، لكن لو فصل النتيجة واحدة، سيشتري هذا المد بالمد ثم يشتري المد الثاني بدرهم، لكنه جمعها قال: خذ هذا المد والدرهم بهذين المدين، فيرون الجواز إذا كان الزائد هنا وهو الدرهم يساوي الزائد هناك وهو المد. ومنهم من يمنعه سدا للباب، سدا للذريعة. وأما إذا جهل فلا شك في التحريم، إذا جهل الزائد من هنا وهناك فإنه لا شك في التحريم، كما في حديث عبادة فضالة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعها حتى تفصل. وهي مثل مسألة مد عجوة، هذه قلادة فيها خرز يعني ربوي وغير ربوي، يباع بربوي، فهل يعرف الذهب اللي في القلادة؟ الجواب: لا، ذهب في القلادة كان مجهولا. ولذلك يقول فضالة رضي الله عنه: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. ولا شك أن صاحب القلادة لو كان يعلم أن فيها أكثر من 12 درهما هل يبيع دينارا؟ هل يبيع ب 12 دينارا؟ لا يمكن، أن هذه القلادة فيها 13 أو 14 دينارا، هل يبيعها ب 12 دينارا؟ لا يمكن، يعني هنا خسران، لكن صاحب القلادة يجهل وزنها، يجهل ما فيها من الذهب لاختلاطه مع الخرز، لكن لما فصلت عرف الذهب. هنا يقولون لو كان يعني القلادة فيها مثلا يعني 14 دينارا من الذهب والخرز يساوي دينار، الخرز يساوي دينار، يجوز أن يبيع بكم؟ هذه 15 دينارا، القلادة فيها 14 باع ب15، 14 مقابل 14 والدينار يقابل الخرز على مذهب أبي حنيفة. ولكن المشهور عند العلم منع هذا البيع. إذا مد عجوة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الزائد هنا مساويا للزائد هناك، هذه فيها خلاف، الأحناف يجزون وغير من العلم يمنعون سدا للذريعة، والأمر في هذه سهل، الأمر فيها سهل، لكن الأحوط منعها سدا لذريعة الربا، لأن الربا من كبار الذنوب فيجب البعد عنه. الصورة الثانية أن يكون الزائد هنا مجهولا مع الزائد هناك، هذه تحرم قولا واحدا، ودليلها إيش؟ حديث فضالة، أنه صريح في المنع لا حتى تفصل. الحالة الصورة الثالثة أن يكون الربوي غير مقصود بالبيع، غير مقصود فلا بأس، لقول عليه الصلاة والسلام من ابتاع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. إنسان اشترى عبدا له مال، هذا عبد في جيبه دينار أو درهم، اشتراه المشتري بدراهم أو دنانير، إذن الآن صار فيه عبد ودينار أو عبد ودرهم اشتراه بدنانير، إذن صار عندنا هنا عبد، يعني الربوي موجود في العبد وهو الدينار وموجود في الثمن، اشتراه بعشرة دنانير مثلا، اشترى عبدا ودينار بعشرة دنانير، هذه مد عجوة ولا لا؟ مد عجوة، لأنه فيه الآن هنا ربوي من الطرف في الطرفين، هنا ربو غير ربوي هناك ربوي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز هذا البيع إذا اشترطه المبتاع. من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إذا سكتوا إذا لم يشترطوا فالمال لصاحب العبد، يأخذ المال ويسلم العبد، وإلا أن يشترطه المبتاع، إذا قال المشتري أنا أشتري هذا العبد بعشرة دنانير بشرط أن الدينار الذي معه لي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن المال الذي مع العبد قليل تابع وليس مقصودا بالعقد، فلا يؤثر على البيع. المثال آخر، لو اشترى شاة فيها لبن بإيش؟ بلبن، هذه مسألة نادرة لكن يمثل فيها الفقهاء، يعني اشترى شاة فيها لبن بلبن، اللبن الذي في الشاة قليل ولا كثير؟ قليل غير مقصود، كم نسبته من قيمة الشاة؟ يسيرة وليس مقصودا بالبيع، فلا بأس أن يشتري شاة بلبن والشاة فيها لبن. أو مثلا بيت محلى بذهب، في يعني بعض الحلية من الذهب اشتراه بذهب، الحلية التي في البيت يسيرة نادرة وليست مقصودة بالعقد، اشتراها بدنانير، اشترى البيت بدنانير، فالبيع صحيح لأن هذا يسير تابع ليس مقصودا بالعقد فلا يضر. هذه يعني خلاصة ما يقال في هذه المسألة، مسألة مد عجوة. نقف على حديث سمرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا المحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.